بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. اتفضل يا أختي أم سارة فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
سؤال الأول، هل يجوز إعطاء فائدة ربوية لإعانة مدرسة إسلامية، مع العلم أن الجمعية الخيرية لهذا المدرسة هي التي بنت المسجد الذي في نفس البناية في المدرسة؟
الجمعية إيش علاقتها؟
يعني الجمعية الخيرية هي التي تتولى الشؤون الإدارية للمدرسة وللمسجد.
يعني الآن أختم سارة في فائدة ربوية من خارج الجمعية، يعني تعطى للجمعية أو تعطى للمدرسة، هذا معنى السؤال؟
يعني هذه أخت لي عندها فائدة ربوية وتريد التخلص منها.
أي نعم.
ولهذا تريد أن تعطيها لهذه المدرسة الإسلامية.
طيب، واضح يا أم سارة. واضح. السؤال الثاني.
وسؤال الثاني، نحن في هذا الشهر الفضيل نريد الأكثر من الصيام كما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني في حكم صوم يوم الجمعة والسبت، هل يجوز؟
سؤال يا أم سارة. مرحبا. تفضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي، تفضل.
بس عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا إلى آخر الآية؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم أكل لحم الجمل، وبالنسبة باللي يتكلمون فيها الحين وينشر في مواقع التواصل بالنسبة بالبول ولبن الجمل، هل فيه حديث صحيح؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا طلق الزوج زوجته طلاق رجعي، يعني طلقة واحدة فقط، ماذا تفعل الزوجة؟ وهل تعتد؟ وكم مدة هذه العدة؟ وهل تبقى في البيت أم ماذا؟ أريدك أن تبين لي حول هذه القضية.
شان.
وإذا كانوا في بيت بروح ما العمل؟
شان.
عندي سؤال آخر، بالنسبة للتسبيحات في الركوع والسجود، يعني ممكن ننوع من جهة العدد، مثلا 10 تسبيحات في الركوع وخمس تسبيحات في السجود وأربع في الركوع واثنين في السجود، هكذا يعني ما الحكم؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. فضل أبو خديجة.
خير دكتور، شو حالك؟
مرحبا أخوي، أهلا وسهلا.
كيف حالك؟ طيب.
أهلا وسهلا.
يا دكتور، عندي سؤال، معلي سؤال واحد بس.
تفضل أخوي.
هل عمي يعتبر محرم لجوزتي؟ إن
شاء الله يا أبو خديجة.
واني محرم لجوزة عمي.
وانت ايضا؟
وانا ايضا محرم، يكون محرم لجوزة عمي، تكلم عليها ونسافر نويا
ان شاء الله. ان شاء الله.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
عفوا، اهلا وسهلا. تفضل ام محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الاول، انا كنت اصلي الفرض لكن القبلة كانت خطا، في نص صلاتي اختي صححت لي القبلة فغيرت الاتجاه، فهل اعيد صلاتي مرة ثانية او تعتبر صلاتي مقبولة؟
ام محمد، هذا وين، في بيتك ولا برا؟
مش في بيتك، بيت الاهل.
واختلفت عليك، اجتهدتي انت ولا انت كنت تعتقدين بان هذه القبلة؟
لا كنت اعتقد، يعني نسيت.
وما حد نسيتي؟
ملت يمين بدل ما اميل يسار، ملت يمين، بس في نص الصلاة اختي ميلت لي لليسار.
طيب.
السؤال الثاني لو سمحت، هل يعتبر من عقوق الوالدين إذا كانت مثلا أحد الأبوين على خطأ والأبناء يعرفون أنهم على خطأ بس ما نصحوهم أو وجهوهم؟ يعني مثلا إذا كانت الأم والأبو يختابون مثلا ناس معينين أو يسوون شيء خطأ والأبناء يعني ما ينصحون الأم أو الأبو عشان بس ما يغضبون عليهم أو ما يزعلون، هل هذا يعتبر من العقوق؟
إن شاء الله يا أم محمد.
جزاك الله.
مرحبا أختي. أم أحمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعم، الله يحفظك.
الله يزيدك خير. يا شيخ، أنا عندي أخت كبيرة بالسن هي، ولا تحسن التدبير، فصراحة وهي ما عندها لا راتب ولا أي شيء، ولكنها من يعني من عندي ومن أخوها ومن أختها، فأني صراحة أجمع لها هذا المال عندي ضامت هي بدون ما أقولها هل قد عندك، وأنطيها من عده يعني كل ما تحتاج. فهل علي زكاة؟ لأن هو يدور علي الحول والحول.
من أين تجيبين يا محمد المال هذا، من عندك؟
والله هو أكثر من عندي صراحة، وأنا أحط لها من زكاة من صدقة من أي شيء، كل ما أستلم راتب أحط لها يعني أجمع لها عندي.
أيوة.
وأنطيها منه. بس ما أقول لها لأنه لا تحسن التصرف، فهل عليه زكاة؟
أبشر يا أم أحمد،
بارك الله بك. سؤال آخر.
تفضل. تفضل.
إذا رحنا طلعنا مثلا لسوق المول وصارت وقت الصلاة ودخلنا، هل علي يعني تحية مسجد
في المول يعني؟
نعم بالمول، هل بتحية مسجد؟
إن شاء الله يا أم أحمد. نعم. أبشر يا محمد، تسمعين الجواب.
أشكرك. سؤال لو سمحت.
يعني. تفضلي تفضلي.
بالقرآن الكريم مذكورة يمكن سورة المنافقون، أكبر الفتنة أكبر من القتل، وفي سورة أخرى لا تحضرني الآن، الفتنة أشد من القتل، فعل يعني أيهما أكثر وقعا؟
إن شاء الله يا أحمد.
بارك الله بك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. يلا تفضلي يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
يعافيك أختي.
لو سمعت عندي أربع أسئلة بعد إذنك.
تفضلي.
إيش يفضلك؟ هلا في عندي عمي بسوريا عنده ندر من زمان أنه يذبح خروفين، ولهلا ما وصل الندر، وأنت بتعرف الوضع بسوريا ما بيسمع، شو لازم يعمل؟ لازم يوفي الندر أو في فتوى ثانية؟ هو الوضع المادة ما بيسمع.
إن شاء الله يا سارة.
السؤال الثاني، بنت خالتي حامل بولد، هلا سؤالي عقيقة الولد لازم خروفة أو في فتوى ثانية؟ لأنه وضع المادي كمان ما بيسمح.
إن شاء الله.
وهلا السؤال الثالث، إنه في أدعية أو آيات قرآنية معينة للرزق؟ لأنه عمي الصراحة رزق كثير قليلة.
للرزق؟
أيوة.
إيه إن شاء الله.
والآخر سؤال، هلا صلاة قيام الليل في صور معينة لازم نقراها؟ أو أي صور عادي؟
أبشر يا سارة.
تسلم.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم سارة بارك الله فيها من فرنسا، تسأل تقول بالنسبة للفائدة الربوية هل يجوز أن نعطيها لمدرسة إسلامية؟ تقول عندنا مدرسة إسلامية تقوم جمعية خيرية على الإنفاق عليها وبنائها وشيء من هذا القبيل. تسأل تقول يعني ممكن عندها أخت تقول تريد أن تعطي الفائدة الربوية لهذه المدرسة، هل يجوز ذلك؟ أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للفوائد الربوية هذا مال خبيث، ولذلك المسلم لا يجوز ابتداء أن يتقصد التعامل بالربا، أن يتقصد التعامل بالربا حتى لو كان قصده سليم في أخذ الفائدة وإعطائها، فإن هذا لا يجوز ومحرم. الأمر الثاني، من وقع في مسألة ربوية ثم تاب منها أو اضطر إلى ذلك وأعطي فائدة، فإن الواجب عليه أن يتخلص من هذه الفائدة بغير نية الصدق، فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبة، والمال الخبيث لا يجوز أن يتقرب فيه الإنسان إلى الله عز وجل بطلب الأجر والثواب، ولذلك قال العلماء يتخلص منه، يتخلص ولا يتصدق. طيب العلماء رحم الله الأموات وحفظ الأحياء اختلفوا في قضية المصارف هذه كيف يتخلص منها، في ماذا يعني، مذاهب شتى وأقوال متنوعة. اللي يظهر لي والله أعلم بعد نظر وبحث أنه يجوز أن يعطيها لفقير أو لمسكين أو لغارم لكن أرجع وأؤكد على أنه لا يكون بنية الصدقة وإنما بنية التخلص، يعطى لفقير يعطى لمسكين، لأن هذا المال خبثه وصفي وليس عيني. الخبث وصفي وليس عيني، بمعنى نفس الدراهم نفس الدولارات أو الأورو مثلا، يعني ليس عينها محرم خبيث، وإنما الوصف الذي جاء بسبب التعامل بالربا. فإذا كانت المدرسة فيها فقراء، فيها أناس ما عندهم قدرة على رسوم الدراسة، فيها مثلا مساكين، فيها أناس عندهم ديون، ما في بأس أن يعطوا لكن بغير نية الصدقة. بارك الله فيك. أم سارة تسأل يعني في قضية شهر محرم، تقول يعني نحب أن نكثر من الصيام بالنسبة للصيام الجمعة أو السبت، ما الحكم في ذلك؟ أختي أم سارة بارك الله فيك، بالنسبة لشهر محرم هو من أشهر الله الحرم، فالله جل وعلا يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، قد بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا، بيّن بأنها ثلاثة متواليات وواحد منفرد. أما المتواليات فهي شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وأما المنفرد فهو شهر رجب. وشهر الله المحرم كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام فيه، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستكمل صيام شهر قط بعد رمضان مثل صيامه في شهر محرم. ويتأكد صوم يوم العاشر وهو المسمى بيوم عاشوراء. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام كان قد فرض عليه الصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض عليه الصيام صيام شهر رمضان، ولذلك كان يصومه عليه الصلاة والسلام ويأمر بصيامه. ثم لما فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والسنية، ولذلك صيام شهر محرم مستحب، ويتأكد صيام يوم العاشر. وأفضل شيء في اليوم العاشر أن يصوم يوما قبله، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء، يعني مع العاشر، يصوم تسعة ويصوم يوم العاشر. بالنسبة لصيام الشهر شهر الله المحرم، يجوز أن يصوم الإنسان جميع الشهر، ويجوز أن يصوم بعضه، ويجوز أن يصوم أوله أو أوسطه أو آخره، الأمر في هذا واسع. لكن أن تخصص يوم الجمعة أو يوم السبت فلا، وإنما إذا كنت تحبين أن تسردين الصيام تصومين الشهر كله لا حرج، أو تقولين أصوم يوم في الشهر وأفطر يوم، فوافق يوم الصيام يوم الجمعة لا حرج، أو وافق يوم الصيام يوم السبت لا حرج، الأمر في هذا واسع. لكن أن تأتي إلى يوم السبت يوم الجمعة تحديدا فتصومينه، هذا مما جاءت الكراهة فيه. بارك الله فيك يا أم سارة. علي يسأل عن تفسير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الكلمة كلمة راعنا هي معناها جاء مفسرا في نفس الآية، ولذلك يقول جل وعلا ولكن قولوا انظرنا، ومعنى راعنا يعني انظر إلينا انتظرنا، هكذا هذا المعنى. وهذه الكلمة التي كان الصحابة يقولونها للنبي عليه الصلاة والسلام كانت مبعث سخرية لليهود، فلقد كانت كلمة راعنا عندهم في لغتهم لها معنى سيء، ولذلك كانوا إذا سمعوا مسلما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله راعني، كانوا يتمايلون ضحكا ويفرحون بمثل هذه الكلمة التي هم يرون بأن فيها انتقاص للنبي عليه الصلاة والسلام بحسب اللغة التي عندهم. فالله جل وعلا أدبنا وأعطانا قاعدة تتمثل في هذه الآية، وأيضا تنسحب على جميع ما يوهم معنى سيء في بعض المفردات وفي بعض الألفاظ، ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، نهي عن أن يقول المؤمن راعنا، لأن هذه اللفظة محتملة لمعنيين، معنى عندنا ومعنى عند غيرنا. فلما كان المعنى الذي عند غيرنا مبعث سخرية، هذه اللفظة نستبدلها بلفظة لها مفردة أخرى، مفردة مثلها أخرى مرادفة لها، وهي انظرنا، هذا المعنى. ولذلك المسلم إذا مثلا كانت هناك لفظة وهذه اللفظة محتملة لمعنيين، معنى سيء ومعنى حسن، فيتركها ويهجرها إلى المفردة الأخرى المرادفة لها والتي لا تحتمل إلا معنى واحدا. علي يسأل عن أكل لحم الجمل وما يتعلق ببوله ولبنه. أخي الفاضل، أولا بالنسبة لأكل لحم الجمل، الأصل فيه الحل والإباحة، ولذلك ربنا جل وعلا أباح لنا بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام، وبالإجماع بهيمة الأنعام منها الإبل، منها الإبل بجميع أنواعها، سواء البختية أو العربية، كل هذه من اللحم الحلال. فيما يتعلق ب يعني الأثر من حيث الوضوء، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وخالف في ذلك الحنابلة وهو من مفرداتهم، وذهبوا إلى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، ويستدل لذلك بما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قالوا أن أتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قالوا أن أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. ولذلك الأدلة ظاهرة في أن لحم الإبل إذا أكله المتوضأ فإنه يعيد وضوءه، وهذا القول طبعا هو من المفردات، والجمهور يرون بأن هذا بالنسبة للحم الإبل لا ينقض الوضوء. فيما يتعلق ببوله ولبنه، أولا من حيث الجملة عندنا قاعدة بارك الله فيك، وهي قول جماهير أهل العلم أن المأكول لحمه طاهر بوله، ولذلك الإبل لما كانت مأكولة اللحم فإن بولها طاهر، وهكذا الغنم وهكذا البقر، فعندنا قاعدة أن المأكول لحمه طاهر بوله، طاهر بوله. أما اللبن فمعروف ولا يحتاج، فهذا من نعم الله عز وجل، فالله جل وعلا من آياته أن يخرج هذا اللبن الصافي من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. فيما يتعلق بقضية الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه وفد عرينة وقد اجتووا المدينة ويعني أصابهم مرض، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما ذهبوا استصحوا، يعني حصل عندهم صحة. وهذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك بوحي من الله جل وعلا، ولذلك أين المشكلة؟ وين المشكلة؟ المشكلة ما حتى إن العرب قديما كان معروف عندها مثل هذا الأمر فيما يتعلق بقضية التداوي ببول الإبل، معروف عندهم وكان مشهورا عندهم. ولذلك للأسف الشديد تجد كثير أو بعض المسلمين هدانا الله وإياهم حينما يتحدثون في مثل هذه القضايا يتحدثون من منطلق شبهات الآخرين، يعني منطلقاتهم للأسف الشديد ما تكون منطلقات شرعية، ينظرون إلى مثلا نصوص القرآن، نصوص السنة، لا ينظرون إلى الموقف من ما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الغريبة والعجيبة التي أمرنا بالتسليم له عليه الصلاة والسلام. لكن تجد بعضهم، نسأل الله العافية والسلامة، إذا قيل له والله بأن هناك بحث طبي في مثلا دولة غير مسلمة قالوا أثبتوا هذا الشيء، صدق هنا، وهذا غاية في الخطورة. لو علم الناس خطورة هذا الأمر والله ما نزع إلى مثل هذا نازع ولا لجأ إلى مثل هذا التصرف إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر. لذلك قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وبعدين المسألة ليست على سبيل الفرضية وليست على سبيل الوجوب، ليست على سبيل الفرضية وليست على سبيل الوجوب، وهذه القاعدة مضطردة في قضايا كثيرة. ولذلك مثلا لو شخص مثلا من أرباب الإبل مثلا متوضأ ثم تبولت الإبل وجاء على ثوبه شيء وما عنده قدرة على قضية غسل الثوب وأراد الصلاة، يصلي ما عليه صلاة صحيح، لأن القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل قضية التداوي هذه معروفة. يعني بعض الناس وللأسف الشديد الآن عنده استعداد كامل أن يتداوى بالنجاسات ويتداوى بأمور يعني قد الطب لا يرتضيها، الطب لا يرتضيها، ومع ذلك يسلم لها. لكن لما يأتي لشيء يعني وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم تجده يتلجلج ويتردد ويتلكى ويحصل عنده اضطراب، ما عندنا مشكلة فيها. أول شيء الأمر الحالة هذه ليست على سبيل الوجوب ولا على سبيل الفرضية، وبعدين هناك أمراض ما يصلح معها إلا هذا، وهذا بالمجزوم بأنه كان بوحي الله عز وجل. وجدت أبحاث تشير إلى أن هذا نافع بالنسبة لنوع من أنواع الجراثيم ولنوع من أنواع الأمراض. فيا أخي الفاضل، نحن مصدقون بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، سواء عرضت هذه الأشياء للتجربة أو للمختبر أو للتحاليل أو لشيء من هذا القبيل، نحن قبل ذلك مصدقون. وأرجع وأكد أنه ما أحد يأمر بهذا، أمر وجوب وفرضية، هذا نوع من أنواع التداوي، نوع من أنواع التداوي. علي يسأل يقول بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا، يقول ما هي أحكامها؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للزوج لا يجوز له أن يطلق زوجته طلاقا بدعيا. والطلاق البدعي هو الذي يكون في وقت الحيض أو في وقت النفاس أو في طهر جامعها فيه، هذا مما يحرم ولا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تطليق المرأة حال الحيض أو النفاس أو أيضا في طهر مسها فيه، كما في حديث ابن عمر بجميع رواياته كلها تشير إلى هذا المعنى. الأمر الآخر أن الطلاق السني الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يكون في حالة طهر لم يجامع الرجل امرأته فيه، في حال الطهر لم يجامع الرجل امرأته فيه، أو تكون المرأة حاملا قد استبان حملها، فإن هذا هو طلاق السنة. لا كما يعتقد كثير من العوام أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا غلط. طلاق الحامل أصرح طلاق، طلاق الحامل، ولذلك يطلقها ساعة الحمل أو يطلقها طبعا في طهر لم يمسها فيه. وأنا لما أقول هذا الكلام أقول أحكام، أنا لا أدعو إلى أن الإنسان يطلق، لا، أنا نقول للناس لا تطلقون واصبروا واحرصوا على أن يعني تلملموا مشاكلكم وتحرصوا على عدم اللجوء إلى الطلاق إلا في حال يعني وصول الإنسان إلى مرحلة لا يمكن العودة فيها إلى قضية يعني الوئام بين الزوجين. الأمر الآخر بالنسبة للرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا، فإنه لا يجوز له أن يخرجها من بيتها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا لضرورة، لقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فالرجل لا يجوز له أن يقول خذي ثيابك وروحي أهلك، ولا اطلعي برا مثل ما يصنع بعض الجهلة يطرد زوجته خارج البيت، أو هي تلملم ثيابها وتحمل حقائبها وتروح لأهلها، لا، وإنما تبقى فترة العدة في البيت. والعلماء يقولون ينبغي للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تتعرض لزوجها. قال الفقهاء تتعرض له بوضع الطيب ولبس أجمل الثياب، وتحرص على أن يراجعها، تغريه في هذا حتى يراجعها، ويعني تخزي الشيطان، هو يخزي الشيطان في مثل هذه الحالة. ولذلك تبقى المرأة ويدخل عليها يعني بشكل طبيعي وعادي، فإذا راجعها بقول راجعتك يا فلانة أو جامعها بنية المراجعة فقد رجعت إليه ما دامت أنها في العدة. وعدة المطلقة على ضربين، عدة ذوات الأقراء والحيض، ذوات الأقراء والحيض ثلاث حيض. وأما اللائي يئسن من المحيض أو لم يحضن لصغرهن أو يئسن من المحيض لكبرهن فإن عدتهن 3 أشهر، فالشهر يقوم مقام الحيضة الواحدة. بارك الله فيك. علي يقول هل يجوز التنويع في عدد تسبيحات الركوع والسجود؟ نعم، يجوز لك أن تقول في الركعة الأولى سبحان رب العظيم 3 مرات، وفي الركعة الثانية تقول في الركوع سبحان رب العظيم 5 مرات، وكذلك في السجود يجوز، لكن الأفضل والأكمل أنك تكون على وتيرة واحدة، فأدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات، ولا حرج في التنويع ما بينهما. أبو خديجة من ليبيا يسأل يقول هل عمي يعتبر محرم لزوجتي؟ الجواب لا، عمك أجنبي يا أخي الفاضل، عمك أجنبي عن زوجتك، ولذلك لا يكون لها محرما، بدليل أنه لو قدر الله، إن شاء الله الفال بعيد يا أبو خديجة، طلقت مثلا أو انتقلت إلى الدار الآخرة، يجوز له أن ينكحها، يجوز له أن ينكح زوجتك. كذلك أنت لست محرما لزوجة عمك، بدليل أن عمك لو قدر طلق أو توفي لك أن تأخذ زوجة عمك، ولذلك لا يكون محرما لزوجتك ولا تكون أنت محرم لزوجة عمك. أم محمد تقول بأنها يعني راحت بيت أهلها وتقول توهمت وصليت إلى غير القبلة، تقول في منتصف الصلاة نبهتني أختي ورجعت إلى القبلة، تقول هل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم بالنسبة لك ما دمت أنه حصل خطأ، هذا يسمى خطأ، واتجهت إلى غير القبلة ثم تنبهت في الصلاة أو نبهت وانتقلت إلى القبلة الصحيحة فصلاتك صحيحة، وذلك لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله جل وعلا قد فعلت، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والقاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم، فأنت لم تكوني تعلمي القبلة ولم يحصل عندك أصل اللبس حتى تجتهدي، وإنما حصل خطأ ثم وجهتك أثناء الصلاة، فلا شيء عليك في هذا وصلاتك صحيحة والحمد لله. أم محمد تسأل تقول يعني هل من العقوق إذا كان أحد الوالدين أو كليهما مثلا يقعان في ذنب أو معصية كالغيبة والأولاد لا ينبهون ولا ينصحون خوفا من الزعل، خوفا من غضب الوالدين، تقول هل هذا من العقوق؟ أخت الفاضلة، لا نستطيع أن نسميه عقوقا، ما يمكن أن يطلق عليه عقوق، لكن ممكن أن نطلق عليه تقصير، تقصير. فالولد إذا رأى أباه أو أمه على معصية أو على ذنب فالواجب عليه أن يحرص على نصحه وإرشاده، ولكن برفق وبلين وبتلطف. فانظر إلى إبراهيم عليه السلام حينما دعا والده استعمل أرق العبارات وأعذب الألفاظ، فكان يتلطف لوالده تلطفا عجيبا، فيقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، ثم يا أبتي يا أبتي يا أبتي. والمقصود بأن الولد إذا يعني أنت أو خواتك إذا رأيت الوالدة تغتاب فإن الواجب عليك أن تنصحينها، وليس يا أختي أم محمد بالضرورة أن تكون النصيحة على بصفة المباشرة، لأن أحيانا حالة الوالدين حالة تختلف عن بقية الأحوال وبقية الناس، فلذلك تنتقين أجمل العبارات وتحاولين أن تلجئي إلى أفضل الأساليب في قضية نصح الوالدة. مثلا يعني مثلا ممكن تقولين لها يا والدتي الغالية مثلا لا تأخذ حسناتك فلانة، ها نبهي أقولي لا تأخذ فلانة حسناتك، هنا تنتبه يعني فعلا أنت الآن قاعد تهدي حسناتها لفلانة وهذيك غافلة مسكينة ويجيها في ميزان حسناتها من دون عمل ومن دون تعب. يعني ممكن تدخلين لها تغيرين السالفة، الوالدة تتكلم مثلا تغتاب امرأة وتجين أنت وتحاولين تغيرين السالفة بحيث أن تشعر الوالدة بأن قاصدة هذا الشيء، لكن بلطف وبأدب، بلطف وبأدب. يعني مثلا تتكلم تغتاب امرأة تقول مثلا كيف حال جدتي وكيف حال جدي، يعني تحاولين، أنا قصدي أنا ما أريد أن أزيد، لكن هي تطبيقات بعض الناس عنده يقول لك لا لازم أني أنصحه وأقول له هذا غلط وهذا حرام، لا ما يصلح. الله عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا مع من؟ مع المشركين. الله عز وجل يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله عز وجل لما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال لهما بأن يدعوانه بلين ورفق، وأيضا دعواه فأخرج النصيحة مخرج السؤال، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فجميل يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك أنك تهدين الوالدة هذه النصائح الجميلة بعيد عن الخشونة، بعيد عن المباشرة، لأن الوالد والوالدة لهم مقام كبير وعظيم، ولذلك نترفق معهم. وقد يكون بعض الآباء يحتمل هذا الشيء، في بعض الآباء والأمهات يحتملون ويستفيدون من عيالهم، إذا قالت يا مثلا يا والدتي مثلا خلينا منها ولا تعطينا من حسناتك وهذه غيبة والله حرم الغيبة يتقبل. بعض الآباء لا صعب عليه وبعض الأمهات صعب عليه، وبعض الآباء بالعكس ينتبه يقول والله فعلا جزاك الله خير وكنا غافلين وكذا ينتبهون. فأنت تقدرين هذا الشيء من خلال معرفة نفسية وطبيعة الوالدة. طيب تفضلي يا هند. هند من السعودية راحت. تفضل يا هند.
يا شيخ بالله أنا أمس كلمتك بس أبغى أستفسر، أطعام 10 مساكين أما أني أطلع يعني رز أم 5 كيلو أو أم 10 كيلو أو أني أطعم يكون مطبوخ جاهز على كم نفر وكذا، بس يبيك توضح لي الله يرحم والديك
إن شاء الله. والديك أم محمد.
يا شيخ لو سمحت لي تجاوب علي على السؤال اليوم ضروري.
تفضل.
لو سمحت شو اسمه، أنا حالفة قبل شوي يعني عيالي الله يصلحهم كانوا مسوين فوضى شوي، فحلفت قلت والله ان سويت فوضى مره ثانيه ما راح اروح مكان، كنت وعدتهم اطلعهم مكان يعني.
اي
فسووا فوضى وش اسمه والحين هم يصيحون يعني يبون يطلعون.
اي
وفما ادري هل يعني حلفي هذا عليه كفاره ولا
ان شاء الله ان شاء الله،
خصوصا ان المكان يا شيخ اللي بطلع له في بر يعني بامي عرفت.
اي
فما ادري يعني
ان شاء الله.
يلا شكرا لك.
مرحبا محمد من العين.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
لا أنت طيب يا طيب.
أنت طيب مرحبا أخوي.
شيخ مثل أنا أصلي كان كفاطن أي فريضة من الفرائض وحسيت بنفسي أني الحمد ما قريتها، شو أفعل في هذه الحالة؟
متى حسيت؟
يعني أحس بنفس الوقت يعني مثل بتقول بداية التكبيرة في أول الفرض وأصلي وقلت أني يعني الحمد ما قريت تميت فوسوس أني ما قريت الحمد.
ودائماً معك الحالة هذه دائماً معك؟
والله تقريباً مش وايد.
ايه؟
أحياناً.
طيب يا أخي محمد.
مرحبا.
أم أحمد.
ألو
تفضلي أم أحمد.
ألو أنا أم أحمد من العراق.
تفضلي
عيني أنا كان زوجي طيب طلقني وتوفى.
إيه.
وتوفى وخليت محامي طلع لي حقوق واني جنسيتي مطلقة يعني ما مكتوب فيها مطلقة، فالمحامي قال لي سواها إلي كمل ليها وهاي وهسه أخذ حق مال التقاعد مالي وأني أستحرم من هذا الشيء، فبعدين وجهوني ناس قالوا هذا حلال حرام.
أم أحمد.
وبناء عين
لما طلقكي انت كنت في العدة؟ ايه؟ ومات وفي العدة؟
لا راح خلصت العدة وراح صارت بياتنا سنة ونص تقريبا
وما رجعكي. ها
لا ما رجعتي. انا ما رجعت يعني انا ما وافقت لان هو كان مريض بالصرع وتعبني هواي الله يرحمه.
عندك عيال منه؟
عندي عيال بنات 4 وولد 1.
الله يصلحهم ويخليهم ان شاء الله. تسمعين الجواب
دكتور العفو، بس إذا أقول لك يعني الحقوق مالت الشهيد وما يعني هو قتله هو أمه ديرهم حرقوه
الله المستعان،
وأني بقيت يعني أنا ما عندي أحد يعيشني وظليت حير قام التقاعد طلع علي والحقوق يعني أنا أنت اشتفكم لبعض الشيح أنا قاعد عندي واهز وفدني يعني
وأولادك عندك أولادك ها؟
لا عندي واحد وبعيد علي وبس عايش عيلته وأنا ما عندي أحد يعيشني.
إن شاء الله يا أم أحمد تسمعين الجواب.
الله يبارك بيك والله إحنا ندعي لك دكتور عبد العزيز ندعي لك دائما
الله يطول عمرك. إنا
رحمة على والدي كان مريضة بالجلطة مريضة ويا السكر وكل شيء.
الله يعافيك نعم.
الله يعافيك ويرحم حالك دنيا آخر يفتح أبواب الجنة إن شاء الله.
جزاك الله خير بارك الله فيك. أم سليمان ولا أبو سليمان؟
ألو
أم سليمان تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
خير يا شيخ، عندي سؤالين نبيذي.
تفضلي أختي.
عندي سؤالين. كلم واحد راهي نبيذي، أمي متوفية تمام، أمي توفت ويتبي مني فلوس شارية منها حاجات وما زدت ما خلصتها حق 60 دينار.
إيه.
وعندي أختي جوزها متوفي. جوزها متوفي وما جالهم عطاش يعني شيء من الورثة متاعها، هي تأخذ الربع ولا السمين وما عندها شولاد.
ما عطوها من الورثة؟ من التركة؟
لا لا مسات ما لا ما أخذت حتى حاجة، هي ما عندهاش أولاد، لكن جوزها عنده أولاد من المرأة الأولانية.
إيه.
طيب. وما دلوا ما عطوا شيء لعند توا وهي تأخذ الربع ولا الثمن اللي بيك تجاوبني على السؤالين هذي.
تأخذ إيش الربع؟
الربع ولا الثمن؟
تأخذ ماذا؟
الثمن ولا الربع؟
الثمن، الثمن أو الربع، إيه إن شاء الله.
الثمن أو الربع.
طيب يا أم سليمان، أم سليمان بالنسبة لأمك اللي توفيت وتريد منك فلوس، الفلوس هذا يعني حقها هي؟
حقها هي، أنا شارية منها دبش من قبل لا توفى، بعد توفت أنا ما زلت ما خلصته.
أيوة. طيب يا أم سليمان أبشري. خلاص يلا نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. أم أحمد من الشارقة تقول بأن يعني عندها أخت كبيرة في السن ما تحسن التدبير، تقول أجمع لها من عندي ومن عند غيري وكذا، تقول هذا المال أم أنفق عليها؟ تقول هل فيه الزكاة؟ نعم فيه الزكاة أخت الفاضلة، أي مال عند الإنسان سواء كان عند مجنون أو عند صغير تجب فيه الزكاة. فأختك هذه اللي ما تحسن التدبير أنت تؤجرين على هذا العمل الصالح، وإن شاء الله يثيبك الله عز وجل على هذا الجهد الطيب، لكن لابد إذا هذا المال بلغ النصاب تخرجين الزكاة، فأنت نائبة عنها وكيلة عنها في قضية إخراج الزكاة. تسأل الأخت الفاضلة أم أحمد تقول إذا رحنا للسوق مثلا وحان وقت الصلاة ودخلنا إلى مصلى في المول أو السوق، تقول نصلي تحية المسجد؟ لا، تحية المسجد المسجد، أما المصليات ما فيها تحية مسجد، تصلي مباشرة، إلا إذا حبيت تصلين السنة القبلية مثل الظهر 4 ركعات مثلا، نعم تصلين السنة القبلية. أما إذا كان مثل العصر أو المغرب أو العشاء هذه ما في سنة قبلية، تصلين مباشرة بارك الله فيك. تسأل أم أحمد عن معنى قول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، والآية الأخرى والفتنة أكبر من القتل، تقول أيهما أشد؟ أخت الفاضلة هذه تعبيرات القرآن، الأشد والأكبر كلها تقود إلى معنى واحد وهو معنى الشرك. الفتنة هنا معناها الشرك بالله عز وجل، الفتنة يعني الشرك أكبر من القتل، والفتنة والشرك أشد من القتل. فالسياق هو لما ننظر إلى سياق الآيات يتضح المعنى. عموما الشرك أعظم الذنوب وأخطر الذنوب وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك به سبحانه وتعالى، فهذا هو المعنى. سارة تقول عمها يعني في سوريا وناذر يذبح خروفين، تقول الآن غير مستطيع، هل ينتقل إلى شيء ثاني؟ لا ما ينتقل إلى أي شيء آخر، الآن النذر ذمته مشغولة بهذا النذر، متى ما إن استطاع يجب عليه أن يوفي به، وعليه إذا طالت المدة أن يكتب وصية بأن عليه نذر ذبح خروفين يذبحون أولاده من بعده لو قدر الله انتقل مثلا إلى الدار الآخر، لكن ذمته مشغولة بهذا النذر، ما عندنا شيء آخر ينتقل إليه، لأن النذر طاعة، ذبح خروفين لله عز وجل نذر طاعة، ما في شيء بارك الله فيك. سارة تقول بنت خالتها يعني حاملة بولد، تقول عقيقة بالنسبة للذكر كم؟ خروفين يا أخت الفاضل، يعني بالنسبة للذكر يذبح عنه 2 والأنثى شات 1، إذا كانت غير قادرة أو زوجها غير قادر الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لأن العقيقة سنة مؤكدة وليست فريضة، لا سنة مؤكدة، فمتى ما إن استطاعت تذبح، ولو استطاعوا على خروف واحد يذبحونه وفيما بعد الخروف الثاني. سارة تسأل يعني هل هناك آيات قرآنية وأدعية نبوية فيما يتعلق بالرزق؟ أخت الفاضلة يعني بالنسبة للآيات القرآنية ليس هناك سورة أو آية إذا قرأها الإنسان جاءه الرزق، ما عندنا شيء من هذا، مثل ما يذكرون بعض الناس يقول لك من قرأ سورة الواقعة فكذا، هذا كذب ليس بصحيح، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا القبيل. أما الأدعية فكثيرة، الأدعية كثيرة، منها اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، الإنسان مثلا اللهم يدعو اللهم أن يسألك التقى والغنى والعفاف والرضا، أدعية كثيرة، أدعية كثيرة يدعو فيها الإنسان ربه جل وعلا. نعم أيضا قضية الاستغفار، الاستغفار سبب من أسباب الرزق لقول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين بأموال وبنين. يقول الإنسان يكثر قل أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. سارة تسأل عن قيام الليل تقول يعني هل هناك سور معينة يقوم فيها الإنسان من الليل؟ لا ليس هناك سور معينة وإنما يقرأ ما تيسر معه من القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ما تيسر معه ربما قام الليل بآية واحدة يركع فيها ويسجد كما جاء في حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ليلة كاملة آية واحدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال يركع فيها ويسجد يعني يعيدها كررها في قيامه عليه الصلاة والسلام. هند من السعودية تسأل عن كيفية إطعام 10 مساكين. أخت الفاضلة 10 مساكين من حيث العدد يكونون 10 مساكين. من حيث الكمية والكيفية أولا الكمية ما يطعم فقير يعني مثل وجبة غدا الحين يا هند مثل ما تقولين بالمطعم جيب لنا وجبة غدا هذا هو المعنى يعني رز مثلا وربع دجاجة أو نصف دجاجة مثلا هذا الآن اللي عندنا في 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 منطقتنا هذه من حيث الكمية. لأن من العلماء من يتحدث على قضية النصف صاع وشيء الصواب بأن شيء يطعم إنسان وجبة كاملة وجبة غدا رز ولحم وإدام. من جهة الأفضلية نعم أفضل شيء أنك أنت تقومين بهذا إذا كنت مستطيع تطبخين وتودين مثلا تعرفين أسرة فيها 10 أنفار مثلا 10 أنفار تودين لهم تقول والله أسرة لا عندهم 5 وعطي غيرهم بعد 5 يصير 10 تقول والله ما أقدر ولا عندي كذا ممكن تلجئين إلى المطعم تلجئين إلى مثلا الشراء مثلا أو تروحين للجمعية تعطينهم وهم يطعمون عنك. أم محمد بارك الله فيها تسأل تقول بأن حلفت قبل شوي على عيالها بأن والله ما توديهم إلى المكان الفلاني تقول الآن المكان هذا فيه بر لجدتهم تقول يعني هم الآن يصيحون وكذا ومحتاجين إلى الطلاة. أم محمد الله يرضى عليك وديهم وديهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا أحلف على شيء ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فأنت بارك الله فيك لا تمنعينهم ما دام الآن في حالة صراخ وصياع وبعدين مسألة بر جدتهم لا وديهم والله يعينك على إطعام 10 مساكين لأن يمينك واضح أنها منعقدة وليست يمين يعني لغو لا واضح أنك عقدتيها والله إني ما أوديكم إلى المكان الفلاني أنت عقدتي على أنك ما تذهبين أنت وإياهم إلى المكان الفلاني أعانك الله على إطعام 10 مساكين. محمد يقول أنا لما أصلي يقول أحس بعد التكبير إني ما قرأت الفاتحة. طبعا أنا سألت محمد قلت دائما ولا أحيانا قال والله دائما. أخوي محمد الله يرضى عليك استقبل صلاتك رضي الله عنك وتقبل الله منك احرص بارك الله فيك تحسن الوضوء وإذا جيت تصلي لازم تعرف بأنك واقف بين يدي الله والله ينظر إليك يسمع كلامك ويرى حالك ويعرف عفوا ويعلم جل وعلا مكانك ولذلك تستقبل صلاتك الله أكبر تبدأ بالفاتحة تبدأ بالفاتحة تقول والله أنا توهمت بعد ما أدري قرأت ارجع وقرأ ما دمت في نفس الركعة. أما إذا انتهيت من الصلاة وبعدين شكيت لا الشك مطروح في مثل هذه الحالة لكن مستقبلا احرص بارك الله فيك على أن تستجمع نفسك وقلبك وقالبك وتحاول قدر المستطاع أنك تقبل على صلاتك. خلاص أم أحمد الله يرضى عليك من العراق وبارك الله فيك أعتذر منك وقت البرنامج انتهى. أنت والأخت أم سلمة من ليبيا غدا بحول الله وقوته في أول اللقاء سأجيب على أسئلتكما. أشكركم على متابعة أشكر طاقم البرنامج على جهوده موعدي معكم غدا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.